الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام قبل العطلة في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد، وقلنا إن هناك طائفتين من الروايات قد يستدل بهما على هذا المطلب. الطائفة الأولى تقدم الكلام عنها، الطائفة الثانية عبارة عن الروايات التي تأمر بعرض الخبر على القرآن الكريم، وهذه الطائفة الثانية قلنا أنه قد ورد فيها عنوانان لا بد من البحث عن كل واحد من هذين العنوانين. العنوان الأول عنوان موافقة القرآن، وهذا أيضا تقدم الكلام عنه، وانتهينا إلى العنوان الثاني الوارد في هذه الطائفة الثانية، وهو عنوان مخالفة القرآن. هذا العنوان أيضا ورد في روايات عديدة تنهى وتردع عن الخبر الذي يخالف القرآن. وهذه الروايات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على أن الخبر المخالف للقرآن ليس بحجة، يدل على عدم الحجية، عدم حجية الخبر المخالف للقرآن، من قبيل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. الشاهد في هذا المقطع الأخير: وما خالف كتاب الله فدعوه، يعني لا تعملون به، يعني ليس بحجة. هذه رواية، طبعا هذه سندها ضعيف، سندها ضعيف بالنوفلي. فدعوه يعني اتركوه.
لا فدعوه، هذا ليس بحجة من الناس، لو
مو من لا 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 لا
ليس بحجة،
لا فدعوه، فدعوه يعني اتركوه، اتركوه يعني لا تعملون به، وعبارة أخرى أنه مو حجة، لأن الحجية معناها أنه أن يجب أن تعملوا به، هذا معنى الحجية، بينما يقول لا اتركوه لا تعملون به، يعني ليس بحجة. هذا نموذج. نموذج آخر من قبيل رواية جميل بن دراج، هذه الرواية سندها تام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. كلتا الروايتين موجودة في الوسائل الجزء 27 بل صفحة 110 وصفحة 119. خب، هذا قسم من الرواية، قسم الأول. القسم الأول إذن صار عبارة عن الروايات التي تدل على عدم حجية الخبر المخالف للقرآن. خب، هذا القسم يشمل كل خبر مخالف للقرآن بأي نحو من أنحاء المخالفة، فإن المخالفة على أنحاء، هناك نحو من المخالفة عبارة عن المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، يعني أن تكون الآية القرآنية مثلا عامة والخبر يكون خاصا، بين القرآن وبين الخبر عموم وخصوص مطلق، عام وخاص، هذا نوع من المخالفة، بالأخرى الخاص يخالف العام، هذا قسم من المخالفة، مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق. هناك مخالفة نحو آخر من المخالفة، المخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه، يعني القرآن أعم من الخبر من جهة وأخص من الخبر من جهة، والخبر أيضا أعم من القرآن من جهة وأخص من القرآن من جهة، بينهما عموم وخصوص من وجه. ففي مادة الاجتماع هناك سوف يكون هذا الخبر مخالفا للقرآن، لكنه مخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا هم قسم. القسم الثالث من المخالفة، المخالفة بنحو التباين، يعني القرآن مثلا يأمر بشيء وهذا الحديث هذا الخبر لا يجوز تركه نفس ذاك الشيء، شيء معين مشخص، فعل معين مشخص القرآن يأمر به، الخبر ينهى عنه أو يجوز تركه، فمخالفة بنحو التباين. فإذا عندنا ثلاثة أنواع من المخالفة. هذا القسم الأول من الروايات والذي قرأنا نموذجين منه، هذا القسم الذي يدل على أن الخبر المخالف للقرآن ليس بحجة، هذا القسم يشمل كل هذه الأنحاء الثلاثة من المخالفة، سواء كان الخبر مخالفا للقرآن بنحو العموم والخصوص المطلق أو بنحو العموم والخصوص من وجه أو بنحو التباين، على كل حال هذا الخبر ليس بحجة. ليش؟ لأن قوله ما خالف كتاب الله فدعوه، هذا هاي العبارة اللي جاءت في رواية جميل ما خالف كتاب الله فدعوه، هذا يشمل كل هذه الأنحاء من المخالفة. الخبر الخاص يخالف القرآن، يخالف العام. الخبر الذي بينه وبين القرآن عموم من وجه أيضا يخالف القرآن. الخبر الذي يباين القرآن أيضا يخالف. يبقى هنا شيء، وهو أنه قد يقال هذا كيف ينسجم مع علمنا إجمالا بصدور أخبار وروايات مخالفة للقرآن من المعصومين عليهم السلام. نحن نعلم إجمالا، نعلم أنه أكو روايات تخالف القرآن بنحو العموم والخصوص المطلق. يعني القرآن مطلق أو عام، لكن الرواية خاص، خبر خاص. فنحن نعلم إجمالا بصدور أخبار وروايات مخالفة للقرآن من المعصومين. هذا العلم الإجمالي كيف ينسجم مع هذا القسم من الروايات الذي قرأناها الآن، والذي يقول أن ما خالف كتاب الله فدعوه، ما خالف كتاب الله فدعوه، قلتم أنه يشمل حتى ما خالف كتاب الله بنحو العموم والخصوص المطلق، مو شيء. إذن بينما نحن نعلم إجمالا أنه توجد روايات صادرة من المعصومين تخالف القرآن بنحو العموم والخصوص المطلق، فكيف التوفيق بين هذين الأمرين؟ يعني بين شمول هذا القسم الأول من الروايات شمولا للخبر الذي يخالف القرآن بالأخصية عموم خصوص مطلق، هاي من جهة. من جهة أخرى العلم الإجمالي الموجود عندنا بصدور روايات وأخبار مخالفة للقرآن بنحو العموم والخصوص من وين؟ بنحو العموم والخصوص المطلق صادرة من المعصومين. كيف التوفيق بين هذين الأمرين؟ الجواب هو أنه لا منافاة بين العلم الإجمالي بالصدور وبين عدم الحجية. نعم، نحن نعلم إجمالا بأن بعض الأخبار التي هي تخالف القرآن بالنحو الأخصية صادرة من المعصومين، هذا العلم الإجمالي موجود، لكن في نفس الوقت هذا لا يتنافى مع عدم حجية تلك الأخبار. العلم الإجمالي بالصدور لا ينافي عدم الحجية. الآن لو أنتم ألقيتم نظرة على كتاب صحيح البخاري مثلا، خب بإمكانكم أن تدعوا أنه يوجد علم إجمالي بأن جملة من روايات صحيح البخاري صادرة، ومو كلها من أولها إلى آخرها، كل الكتاب هذا يعني ما مطابق للواقع. علم إجمالي بصدور جملة من هذه الروايات الموجودة في صحيح البخاري، صدورها من النبي صلى الله عليه وآله، هذا العلم الإجمالي موجود، لكن في نفس الوقت هذا العلم الإجمالي لا يتنافى مع ماذا؟ مع عدم حجية هذه الروايات. في نفس الوقت اللي نعلم إجمالا بصدور جملة منها، لكن في نفس الوقت كلها مو حجة بالنسبة لنا، كل روايات صحيح البخاري ليست حجة. فلا منافاة بين العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار، جملة من مجموعة من الأخبار، بين هذا وبين عدم حجية تلك الأخبار، لا منافاة بين هذين المطلبين. أو مثلا لو ألقينا نظرة على روايات غير الثقات، غير الثقات، غير الثقات، افرضوا إذا جردناهم جردا وأفرزناهم وقلنا خوب هذول هواية عندهم روايات راوينها، كثير من الروايات رووها غير الثقات، إذا ألقينا نظرة على روايات غير الثقات قد نعلم إجمالا بأن بعضها صادر، في الآخرين. صح هم موثقات، لكن خب مو كلها خطأ أو كلها كذب. علم إجمالي بصدور بعض هذه الروايات موجود، لكن في نفس الوقت كلها ليست بحجة لأنها روايات غير ثقات. فالعلم الإجمالي بصدور البعض هذا لا ينافي عدم حجية الجميع.
ممكن نستبدل الصدور بالحجية مجرد علم إجمالي بحجية بعض الروايات المخالفة للقرآن؟
لا، ما عندنا شيء علم إجمالي. أول الكلام من قال؟ هو هذا أول الكلام، أن الخبر المخالف للقرآن حجة أو لا؟ علم إجمالي بالحجية ما هو، بل علم إجمالي بالصدور موجود. لكن هذا لا ينافي لا ينافي عدم الحجية. غاية الأمر أن العلم الذي يحصل لنا بالصدور تارة يكون علما تفصيليا، نعلم تفصيلا بأن هذا الخبر صادر، هذا الخبر مثلا المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص المطلق، ها هذا صادر من المعصوم، تارة نعلم علما تفصيليا، خل نعمل وفق علمنا باعتبار أنه نعلم بصدوره من المعصوم، وهذا سوف يكون خارجا حينئذ عن مفاد رواية جميل. رواية جميل التي ردعت ونهت عن العمل بالخبر المخالف للقرآن، نهت عن الخبر المخالف للقرآن متى؟ الرواية هكذا كان بها صدر رواية جميل: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فكلام رواية جميل عند الشبهة، عند الشبهة لا تعملوا بالخبر المخالف للقرآن. الآن بعد ماكو شبهة، إذا علمنا علما تفصيليا بأن هذا الخبر المخالف للقرآن صادر من المعصوم، إذن بعد ماكو شبهة، سالب انتفاء الموضوع. لا شبهة مع وجود العلم التفصيلي في البين. فهيك خبر مخالف للقرآن غير مشمول لرواية جميل. رواية جميل تدل على عدم حجية الخبر المخالف للقرآن عند الشبهة، بينما مع العلم التفصيلي بصدور الخبر المخالف للقرآن من المعصوم لا توجد شبهة. فإذا كان العلم تفصيليا فنعمل وفق هذا، وإذا كان العلم إجماليا مو تفصيلي، علم إجمالي بصدور بعض الأخبار المخالفة للقرآن من المعصوم، خب أيضا نعمل وفق قواعد العلم الإجمالي، نطبق قواعد العلم الإجمالي. فعلى كل حال هذا هو القسم الأول من الروايات. قلنا الروايات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: روايات اللي ورد فيها عنوان مخالفة القرآن، هذا القسم الأول كان حاصله. القسم الأول من الروايات عبارة عن الروايات الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للقرآن، وقلنا هذا القسم يشمل كل أنحاء المخالفة الثلاثة: عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من واس، وتباين. خب نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني من الروايات الروايات التي تدل لا على عدم الحجية، تدل على عدم الصدور، تدل على عدم صدور الخبر المخالف للقرآن من المعصوم، مو صادر منه، تدل على عدم الصدور لكن من دون أن تبين نكتة لعدم الصدور، ما تبين في نكتة معينة لعدم الصدور، وإنما بس تدل على عدم الصدور. الخبر اللي خالف القرآن احنا ما قايلين، احنا ما نقوله، مو صادر منا. هذا اللسان من قبيل رواية هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته. هاي ما المشغول به هذا المقطع. المقطع الثاني: وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. لم أقله، هاي جملة لم أقله فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود لم أقله يعني تعبدوا أنتم بأني ما قايله، بأنني لم أقله، التعبد بعدم صدور هذا الكلام مني. هذا بناء على هذا الاحتمال يدخل في القسم الأول، يعني هذه الرواية هم تدخل في القسم الأول اللي تكلمنا عنه، يعني يدل على عدم الحجية، تعبدوا بعدم صدوره مني، معناه يعني مو حجة، يدخل في القسم الأول، فما يصير شاهد على هذا القسم الثاني. الاحتمال الآخر في قوله فلم أقله، لم أقل ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله، أن نحمله لا على على هو هذا ظاهر ماله، يعني جاء يخبر النبي، يخبر أنه ما أنا ما قايل هذا، إخبار عن عدم صدور هذا الحديث، هذا الخبر مني، فيدخل في هذا القسم الثاني، يعني يدل على عدم الصدور، لكن ماكو نكتة، ما مبين نكتة لعدم الصدور، مجرد عدم الصدور. لكن خب هذه الرواية هم موجودة في نفس المصدر والباب الذي ذكرناه، والرواية سندها هم مو شيء، يعني سندها ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله. لأن السند له طريقان، في أحد طريقه يوجد أبو أيوب المدني وهذا ضعيف، وفي الطريق الآخر يوجد محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل مشترك، لكن في أكبر الظن محمد بن إسماعيل الموجود هنا هو النيسابوري، وهو أيضا لا دليل على وثاقته إلا وروده في أسانيد كامل الزيارات. بناء على المبنى الذي يصحح كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات، بناء على ذاك المبنى يتم يعني هذا الشخص، لكن نحن لم نقبل هذا المبنى أيضا، ليس كل من وقع في أسانيد كامل الزيارة، وإنما خصوص الذين روى عنهم ابن قولويه مباشرة ذولاك، وليس كل رجال سند كامل الزيارة. على كل حال فالرواية سندها ضعيف بهذين الشخصين. خب المهم، هذا القسم الثاني، وهو القسم الذي قلنا أنه يدل على عدم صدور الخبر المخالف للقرآن من المعصوم، يدل على عدم الصدور. هذا القسم هل يشمل كل أنحاء المخالفة؟ الخبر المخالف للقرآن، المخالفة قلنا ثلاث أقسام: مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، مخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه، مخالفة بنحو التباين، هذا القسم الثاني أيضا مثل القسم الأول يشمل كل أنحاء المخالفة. خب أفتى سماحته الشيخ أنه بس يشمل الثالث، لأن الثاني ما يشمله. لا من وجه القسم الأول من المخالفة، يعني المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق قطعا ما مشمول لهذه الرواية. يعني أفرض الخبر الذي يكون نسبته إلى القرآن نسبة الخاص إلى العام، القرآن عام وهذا خاص، طب الخاص هم مخالف للقرآن، نحو من المخالفة، لكن مخالفة بنحو الأخصية، بنحو العموم والخصوص المطلق. هذا القسم من الخبر المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص المطلق هذا خارج عن هذه الروايات، عن هذا القسم الثاني من الروايات. لماذا؟ لأنه قطعا صدر من المعصومين أخبار مخالفة للقرآن بنحو العموم والخصوص المطلق، هذا قطعي. نعلم، نحن نعلم إجمالا بأن هناك أخبارا وروايات صدرت من المعصومين تخالف القرآن بمثل الأخصية، أكو مطلقات قرآنية، أكو أخبار خصصتها قيدتها، أكو عمومات قرآنية، أكو أخبار خصصتها، هذا قطعا. فبينسجم مع قول النبي هنا أنه لم أقله. هذا القسم الثاني كان ينفي الصدور، يقول الخبر المخالف للقرآن ما يصدر من المعصوم، والحال أنه صدر الخبر المخالف للقرآن من نحو العموم والخصوص المطلق صدر منه، فقط عن هذا النحو من المخالفة ما منظور لهذا القسم من الروايات. لا يمكن أن يكون هذا القسم شاملا للخبر المخالف للكتاب بنحو الأخصية، وإلا لكان هذا هو معلوم الكذب، هو هذا الخبر يصير معلوم الكذب، أنه يقول أنه الخبر الذي يخالف القرآن بنحو الأخصية لم احنا ما نقوله، قلتوه شلون ما نقوله. فوجود هذا العلم الإجمالي كالقرينة المتصلة بهذا القسم من الروايات يوجب صرف ظهور هذه الرواية، وإن كان هو بالبداية هو ظهوره مطلق، يقول وما جاءكم يخالف كتاب الله، يخالف كتاب الله ويشمل حتى الخبر الذي يخالف كتاب الله بنحو الأخصية. لكن مع وجود هذا العلم الإجمالي اللي قلناه نعلم إجمالا أنه صدر منهم فعلا صدرت أخبار تخالف القرآن بنحو العموم والخصوص المطلق، مع وجود هذا العلم الإجمالي هذا العلم يشكل قرينة كالقرينة المتصلة بالخطاب وتوجب صرف قوله ما جاءكم يخالف كتاب الله، صرفه إلى خصوص الخبر الذي يخالف كتاب الله بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا اللي مثلا لم نقله، الخبر الذي يخالف القرآن بنحو التباين هذا ما يصدر من عندنا، الخبر الذي يخالف القرآن بنحو العموم وخصوص من وجه هذا مثلا لا يصدر منا. فهذا القسم لا يشمل النحو الأول من المخالفة، وإنما يشمل النحو الثاني والثالث فقط، يعني التباين والعموم والخصوص من وجه. خب هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من الروايات عبارة عن الروايات التي تدل على عدم الصدور، يعني تدل على أن الخبر المخالف للقرآن لم يصدر من المعصوم، لكن مع بيان نكتة لعدم الصدور، مو مثل القسم الثاني اللي بدون بيان نكتة. القسم الثاني كان يبين عدم الصدور بدون نكتة، هذا القسم الثالث لا، يبين عدم الصدور مع نكتة لعدم الصدور. والنكتة شنو؟ النكتة هي أنه تقول أن هذا مو من شأننا أصلا، مو من شأننا نحن المعصومين، صدور ما يخالف القرآن ليس من شأننا، لا يناسبنا، ليس من شأننا. هذه بيان هذا المطلب. من قبيل نموذج لهذا القسم الثالث ما رواه الكشي بسند تام عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. السند إلى محمد بن عيسى بن عبيد قلنا سند تام، لكن أكو كلام في هذا محمد بن عيسى بن عبيد سوف نتكلم عنه، وإلا قبل هذا يعني من الكشي إلى محمد بن عيسى بن عبيد السند تام. خب، محمد بن عيسى بن عبيد يروي عن يونس بن عبد الرحمن هذا الصحابي الجليل المعروف أن بعض أصحابنا سأله، يعني سأل يونس، هذا ابن عبيد يقول بعض أصحابنا سأل من يونس بن عبد الرحمن وأنا حاضر، سأله قال يا أبا محمد ما أشدك في الحديث، كيف تتنقنق في الحديث، تشتد، تعمل الشدة والاحتياط تنقنق في الحديث، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا. كل رواية أكثر روايات أصحابنا هي تنكرها وتهملها وما تعمل بها، فما الذي يحملك على رد الأحاديث، شنو السبب، شنو العامل الذي؟ فقال يونس بن عبد الرحمن جاوب قال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. احتاطوا، يقول أنا احتياطي نتيجة هاي التوصية من الإمام الصادق. أنت تقول ليش تنقنق؟ الإمام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. ليش هذا الاحتياط والتحذير والشدة؟ فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي، يعني الإمام الباقر، أحاديث ما لم يحدث بها أبي، دس. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله، احنا حدثنا هذا، فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. خب، هذا يونس جاوب ذاك الشخص، يونس بن عبد الرحمن جاوب بهذا. بعدين يقول قال يونس وافيت العراق، جيت للعراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر، يعني مجموعة من أصحاب الإمام الباقر موجودين بالعراق، العراق لابد الكوفة لابد، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، واير أصحاب الإمام الصادق موجودين، فسمعت منهم أحاديث يعني، وأخذت كتبهم وجبت فعرضتها من بعد، يعني بعدين من رجعت لابد إلى المدينة، لابد عرضتها أو إلى طوس السمادي عرضتها على أبي الحسن الرضا، سواء عارضة على الإمام الرضا في المدينة أو من بعد ما جابه الإمام المهم عرضت تلك الأحاديث على الإمام الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة. يقول رغم أني في العراق أخذت من أصحاب الإمام الباقر
ولا
الإمام الصادق.
أقول رواية لأهل البصر هذا المضمون، يقول أحد الوجهاء بصر كان يمن الإمام الصادق عليه السلام، فيروي روايات الإمام عليه السلام، يقول اروي لنا من أهل البصر، يروي روايات يعني عجيبة بحيث خادم الإمام يضحك، الإمام عليه السلام يشير إليه لا تفضحنا. فبعد الإمام عليه السلام يقول بعد ماذا يقول جعفر بن محمد الصادق، هو يروي يروي في آخر الحديث الإمام عليه السلام يقول له إذا أتاك جعفر بن محمد الصادق وقال لك أنا بريء من هذا الرواية ماذا تقول؟ يقول أنا لا أقبل. الإمام عليه السلام يقول له ليش ما تقبل؟ يقول لأن وجهاء البصر أخبروني.
إيه. فالمهم يقول فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله، يعني الإمام أنكر قال هذه مو روايات جدي الإمام الصادق. وقال لي، يعني الإمام الرضا يقول يونس يقول الإمام الرضا قال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إذا تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نتحدث ولا نقول قال فلان وقال فلان فيناقض كلامنا. احنا ما نروي عن شخص اخر، احنا ما ننقل عن شخص اخر، اذا ننقل ننقل عن النبي صلى الله عليه واله. ان كلام اولنا مثل كلام اخرنا، وكلام اولنا يصدق كلام اخرنا او مصدق لكلام اخرنا. واذا اتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا انت اعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. هذه رواية نموذج من القسم الثالث الذي يدل على أن الخبر المخالف للقرآن ما يصدر من المعصوم، و نكتة عدم الصدور أن هذا أصلا ليس من شأننا، ليس مما يناسبنا أن يصدر منا كلام يخالف القرآن. خب هذا القسم ها فذلك قول الشيطان.
الشيطان قلتم أعم
الشيطان أعم
تحت الوسواس تبع عمل الشيطان ثم يدل على الكلمه
عمل. خذ ذاك مطلب اخر. لا هناك قلنا ان الشيطان ليس موجودا حسيا محسوسا حتى واحد يقدر يشوفه ويحس حركاته ويحس مشتهياته وخطواته حتى يتبعه او ما يتبعه، وإنما نعرف أنه الشيطان شريد من خلال معرفة ضده. الله شريد فقط عن ضده الشيطان يريد. هذا هناك هذا قلناه أنه لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مو موجود محسوس حتى إحنا ننهى ينهانا الله عن اتباع خطواته. لو كان موجود محسوس نعرف شو يريد. خب معقول ان واحد الله ينهانا عن اتباع خطوة.
حتى لو امر الشيطان بشيء مامور به من قبل الشيطان قد يكون مكروه، قد يكون مباح، مو لازم يكون حرام.
اي فاقول اي صح النهي عن اتباع خطوات الشيطان في تلك الآية عبارة أخرى عن الأمر باتباع الله تبارك وتعالى، لأنه الشيطان النقطة المقابلة لله تبارك وتعالى. فذاك لا، ما له علاقة بهذا البحث. لكن هناك ردنا نقول أنه هذاك النهي ليس نهيا مولويا، النهي عن اتباع خطوات إرشاد إلى العمل بأوامر الله، إطاعة الله. النهي عن إطاعة الشيطان إرشاد إلى إطاعة الله. زين، هذا القسم هل يشمل كل أنحاء المخالفة؟ مخالفة بنحو العموم والخصوص مطلق، أو مخالفة بنحو العموم والخصوص من الوجه والتباين؟ الجواب أن هذا القسم لا يشمل المخالفة بالنحو الأول ولا المخالفة بالنحو الثاني. يعني هذا القسم فقط يشمل الخبر الذي يخالف القرآن بنحو التباين. ليش؟ لأن هذا القسم يقول الخبر المخالف للقرآن ما يصدر من عندنا. لماذا؟ لأنه ما يناسبنا. شنو اللي ما يناسبهم أن يصدر منهم؟ اللي ما يناسب أن يصدر منهم الخبر المباين، هذا ما يناسب أن يصدر منه خبر يباين القرآن. أما أن يصدر منه خبر لا يباين القرآن وإنما يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص من الوجه، هذا هم ما يناسبهم؟ لا. ليش ما يناسب؟ ليش ما يناسبهم؟ ليس صدور الخبر الذي يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص من وجه أو بنحو العموم والخصوص المطلق، ها، صدور هذا الخبر منهم ليس مما لا يناسبهم. إنما الذي لا يناسبهم هو صدور الخبر الذي يخالف القرآن بنحو التباين، هذا لا ليس من شأنهم ولا يناسبهم. خب، الوقت انتهى، للحديث تتم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.